بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإني ما كنت أتوقع من الشيخ الفاضل صالح بن علي السحيباني هذا الإطراء لأخيه محاضركم تلك الليلة. والإنسان لا يحب أن يكون له إطراء، ولا يحب إلا أن تترجم أحواله عما في نفسه. وعلى كل حال، فأسأل الله أن يعفو عنه، وأرجو إن جئت إلى هذا المسجد أن لا يعود مثل ذلك. أما بالنسبة لموضوع محاضرتنا تلك هذه الليلة، فإنه كما تفضل يعود على موضوع الساعة، بل فإنه في موضوع الساعة، ألا وهو استقبال شهر رمضان المبارك. ويجب علينا قبل أن ندخل في صميم الموضوع أن نذكر أنفسنا بنعمتين عظيمتين شمل الله بهما هذه البلاد. إحداهما وأعلاهما وأولاهما وأفضلهما نعمة الإسلام. هذه النعمة التي هي أعظم منة على عباده. واستمع إلى قول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وإلى قوله جل ذكره: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله إنها لأعظم منا أن يمن الله علينا، ولله الحمد، ونسأله الثبات على ما من به علينا، أن يمن علينا بهذه النعمة، نعمة الإسلام، التي أضل الله عنها كثيرا من الخلق، فصاروا في متاهات من العقائد والأفكار، وفي انزلاقات من الأعمال والأخلاق. ولكن الله عز وجل من على هذه البلاد بما لم يمن به على بلاد غيرها في هذا العصر فيما نعلم من التمسك بدين الله عز وجل. وإن هذه النعمة العظيمة إذا لم تشكر بتنميتها وتقويتها والتواصي بها والثبات عليها، إذا لم تشكر فإنه يوشك أن تزول، نسأل الله السلامة. لأن الله عز وجل يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ويقول تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن علينا أيها الإخوة أن نقوم بشكر هذه النعمة بتطبيق الإسلام عقيدة وقولا وفعلا في أنفسنا وفي من ولاه الله علينا من الأهل والأولاد، وفي من جعل الله نصيحته واجبة علينا بل هي ديننا، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أنه لا يكفي في استقامة الإسلام أن يكون الإنسان قائما بنفسه فقط حتى وإن آمن وعمل صالحا، بل لابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما النعمة الثانية على هذه البلاد فهي نعمة الأمن ونعمة الرخاء في العيش والطمأنينة وعدم القلاقل، لكن هذه النعمة لا يمكن أن تتم إلا إذا تم مقتضيها وسببها، وهو الإيمان بالله عز وجل، لأن الأمن مربوط بالإيمان، فلا أمن بدون إيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فلا أمن لغير المؤمنين ولا أمن بدون إيمان. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بقول الإنسان بلسانه إنه مؤمن، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. كم من إنسان يدعي أنه مؤمن وليس بمؤمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إن هذا الأمن الذي ترفل به هذه البلاد وهذه النعمة وهذا الرغد، إنه إن شكر بالقيام بطاعة المنعم ازداد ونمى، وإن كانت الحال الثانية فإنه يوشك أن يزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إني أريد منكم أيها الإخوة أن تطبقوا هذا الوصف على بلادنا هذه، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هل هذا الوصف منطبق على بلادنا؟ أجيبوا: نعم، هو منطبق على بلادنا، ولكن إن زدنا من الإيمان بالله والعمل الصالح فإن ذلك سيبقى بل سيزداد. وإن كانت الحال الأخرى، ونسأل الله أن يسلمنا منها، فاستمع: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع بعد الرغد في العيش وكثرته وإتيانه من كل ناحية حل محل ذلك الجوع، والخوف بدل الأمن والطمأنينة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه أيها الإخوة آيات من رب العالمين، آيات محكمات، آيات على أكمل ما يكون من الصدق وأوفى ما يكون من العهد. فعلينا أيها الإخوة أن نتفكر ونتأمل في هذه النعم التي نرفل فيها، وقد حرمها كثير من بلاد الناس اليوم. كما تشاهدون بل كما تسمعون عما يكون حولنا. ثم لنعد بعد ذلك إلى موضوع محاضرتنا هذه الليلة، فنبدأ أولا بالصيام. الصيام الذي هو التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات. انتبه يا طالب العلم، نقول في الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك، لا نقول هو الإمساك فقط، لأن مجرد الإمساك إذا لم يكن تعبدا لله لم يكن صياما شرعيا، بل لا بد من أن نزيد في تعريف الصيام بأنه التعبد لله بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات. هذا الصوم إمساك عما تشتهيه النفس من الطعام والشراب والنكاح تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمره. ولا شك أن مثل هذا الإمساك قد يكون شديدا على النفس، ولكن من حكمة الله أن جعل العبادات متنوعة، فمنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالمال والبدن جميعا، ومنها ما يكون فعلا، ومنها ما يكون كفا. لماذا؟ حتى إذا قام الإنسان بهذه العبادات على تنوعها دل ذلك على كمال تعبده لله، لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني لكنه لا يهون عليه البذل المالي، ومن الناس من يهون عليه العمل لكن يصعب عليه الكف عما تشهي نفسه. فلذلك نوع الله العبادات ليتبين بذلك الصادق في عبادته ممن ليس بصادق. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات بالإجماع. وكان أول ما فرض الصيام أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء افتدأ، لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من أين فهمنا من هذه الآية الكريمة أن الإنسان مخير بين الصيام والفدية؟ فهمناه من قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فإن هذا يدل على أن الإنسان قادر على الصوم، ولكنه إن شاء ابتدأ وإن شاء صام، والصوم خير له. وقد ثبت ذلك التخيير في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. والحكمة من ذلك أنه لما كان الصيام قد يشق على النفس لكونه يتضمن ترك المحبوبات، صار الناس فيه أول الأمر مخيرين بين الكف بين الصيام والإطعام. وهكذا كل ما كان شاقا على النفوس فإن الشريعة تتدرج في تشريعه للأمة حتى تتلقاه الأمة وهي مستعدة لقبوله، وهذا من حكمة الله عز وجل. والصيام وجب عينا بعد هذا التخيير في الآية التي تلي الآية التي تلوتها، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فليس في هذه الآية تخيير كالآية التي سبقتها. والصيام لا يجب أداء إلا على من جمع أوصافا 6: الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس الخلو من الموانع، أي أنه لا بد أن يكون الإنسان مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. الأوصاف إذن كم؟ ستة، أعيدها المرة الثالثة لأنظر من ضبطها منكم. لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. من يعيدها علي؟ باقي واحد. القدرة. نعم، هذه ستة. إذا تمت هذه الأوصاف الستة في إنسان وجب عليه الصوم أداء، أن يكون مسلما، وضد المسلم الكافر. الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، يعني أننا لا نلزمه بأن يصوم، بل ولو صام فإنه لا يصح منه الصوم، لأنه يشترط للعبادة الإسلام، فلا قبول للعبادة بدون الإسلام، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا قلنا إن الكافر لا يجب عليه الصوم، فليس معنى ذلك أنه معفو عنه عن الصوم، ولكن المعنى أننا لا نلزمه به حال كفره، ولا نلزمه بقضائه بعد إسلامه. هذا هو معنى قولنا إن الكافر لا يجب عليه الصوم. أما العقوبة عليه في الآخرة فإنه يعاقب على ترك الصيام في الآخرة، كما يعاقب على ترك أصل التوحيد. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى عن أصحاب اليمين في جنات: يتساءلون ما عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا دليل على أن تركهم لما يجب يعاقبون عليه، ولولا ذلك ما كان لذكره فائدة في كونه سببا لدخولهم النار. أيها الإخوة، إن الكافر لا يعذب على ترك الواجب فقط، بل يعذب حتى على أكله وشربه ولباسه. لا يرفع لقمة إلى فمه إلا سئل عنه، ولا يشرب شربة إلا سئل عنه، ولا يلبس ثوبا إلا سئل عنه. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. منطوق الآية انتفاء الجناح عن المؤمنين فيما طعموا، ومفهومها ثبوت الجناح على غير المؤمنين، وهذا هو المراد من استشهادنا بهذه الآية. فغير المؤمنين عليهم جناح فيما طعموا، وكلمة فيما طعموا تشمل الأكل والشرب، لأن الشرب يسمى طعاما، كما في قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. أما اللباس فيقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا خالصة يوم القيامة يدل على أن غير المؤمنين ليست خالصة لهم يوم القيامة، وهذا هو المقصود باستشهادنا بهذه الآية واستدلالنا بها. ولكن إذا أسلم الكافر هل نأمره بقضاء الصوم؟ لو أسلم في أثناء رمضان هل نلزمه بأن يصوم ما مضى؟ لا، لأن الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وهذا من حكمة الله عز وجل لأجل أن يكون في ذلك ترغيب في الإسلام وتخفيف على النفوس، لأنه لو أمر بقضاء ما سبق في حال كفره لكان في ذلك من المشقة ما يوجب أن ينفر عن الإسلام. الثاني البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن إذا كان يطيقه فقد قال أهل العلم إن وليه يأمره بالصوم ليعتاده. ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة، وهي تمام 15 سنة، وإنزال المني، وإنبات العانة. وهذه الثلاثة تكون في الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات. وإنه بهذه المناسبة أود أن أخبركم بأنه يكثر السؤال عن الأنثى تحيض في سن مبكر ثم لا تخبر أهلها بذلك ولا تصوم رمضان حياء وخجلا، أو يكون الأمر بالعكس تحيض مبكرة ولكنها تصوم مع أهلها فتصوم أيام الحيض ولا تقضيها، وكل هذا من الجهل، والله عز وجل لا يستحي من الحق، والواجب أن تسأل وتبحث. وإذا وقعت مثل هذه الحال فإننا نقول للأنثى التي لم تصم بعد أن حاضت يجب عليها أن تقضي الصوم لأنها مكلفة، ونقول للأنثى التي استمرت في الصيام وهي حائض يجب عليها أن تقضي ما صامته في أيام الحيض لأن صيام الحائض لا يصح. الثالث العقل، فالمجنون أو بعبارة أصح ففاقد العقل لا صوم عليه. وهل عليه إطعام؟ لا، لأنه غير مكلف. ومنها من أقسام هؤلاء ما لو حصل على الإنسان حادث فاختل عقله وصار لا يميز، أو بلغ الإنسان كبرا فصار لا يميز، فهؤلاء ليس عليهم صوم ولا إطعام ولا صلاة ولا طهارة، ولكن عليهم الزكاة، لأن الزكاة حق مالي تجب في المال ولو كان عند الصغير أو المجنون. الشرط الرابع، أن يكون قادرا. فما ضد القدرة؟ ضدها العجز. وقد ذكر العلماء أن العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: عجز مستمر لا يرجى زواله، فهذا واجبه أو واجب المتصف به الإطعام عن كل يوم مسكينا، مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ووجه الدلالة من الآية أن الله جعل الإطعام عديلا للصوم وقسيما له، فإذا تعذر الصوم وجب ما كان عديلا له وهو الإطعام، مع ما صح في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والقسم الثاني من العجز، عجز طارئ يرجى زواله، كالمريض مرضا طارئا، فإن هذا لا يلزمه الصوم أداء ولكن يلزمه الصوم قضاء، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الشرط الخامس فهو أن يكون مقيما، وضد المقيم من؟ المسافر. فالمسافر لا يلزمه أن يصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا فرق بين أن يكون الصوم شاقا عليه أو غير شاق عليه، حتى لو كان يسيرا فإن له أن يفطر لعموم الآية الكريمة، ولكنه إذا كان الصوم لا يشق عليه فإن الأفضل أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع رأسه يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أما إذا كان يشق عليه فإن الأفضل أن لا يصوم، لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، حين رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام الذي يبلغ بالإنسان إلى أن يشق عليه في السفر هذا ليس من البر، لأنه خروج عن رخصة الله عز وجل إلى شيء يشق على الإنسان فعله من الموانع. الشرط السادس: الخلو من الموانع. وهذا الشرط إنما يختص بالإناث، والذي يمنع الصوم هو الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم بل ولا يصح منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهناك أسباب أخرى مبيحة للفطر سوى ذلك، كفطر المرأة الحامل خوفا على حملها، والمرضع خوفا على رضيعها، ومن أفطر لإنقاذ معصوم من الهلكة حتى ينقذه، وما أشبه ذلك. لكن هذه عوارض تطرأ على الإنسان فتبيح له الفطر. فإن قلت: ما هي الأشياء التي يصام عنها؟ قلنا: إن الأشياء التي يصام عنها هي ما يعبر عنه أهل العلم بالمفطرات أو بمفسدات الصوم. ولنمضي جميعا الآن إلى تتبع هذه الأشياء: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الرابع: التقيؤ عمدا، أن يتقيأ الإنسان فيقذف ما في بطنه متعمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والحكمة في ذلك أن الرجل إذا استقاء فخرج ما في بطنه من الطعام فإنه سيعود هزيلا ضعيفا، يتأثر بدنه بهذا الهزال، فجعل الشارع هذا من المفطرات. ولهذا نقول: من كان صائما صوما واجبا فإنه لا يحل له أن يتقيأ، لأن معنى ذلك إفساد صومه الواجب. فإن اضطر إلى ذلك فليتقيأ وليأكل ويشرب، لأنه فسد صومه بتقيؤه وهو معذور، فيكون الأكل والشرب جائزا له ولو كان ذلك في نهار رمضان، لأن كل من أفطر لعذر يبيح الفطر فله أن يستمر على فطره إلى الليل ولا حرج عليه ولو كان ذلك في نهار رمضان. هذه أربعة أشياء. الخامس: الحجامة، إذا ظهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فإنما يفطر، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا مص القارورة التي يكون بها الحجم إذا مصها فإنه لا يسلم غالبا من تصاعد أجزاء من الدم إلى جوفه وهو لا يشعر، فيكون قد أدخل إلى جوفه شيئا يفطر به. وهذه العلة إن استقامت وكانت واضحة فذاك، وإن لم تستقم فإننا نقول الحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حكمة، والمؤمن يكفيه أن يقال له إن هذا ما جاء في الكتاب والسنة، لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ولقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، بماذا أجابت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت مجرد الحكم الشرعي مجرد حكمة، وهذا أمر واضح بالنسبة للمؤمن. أما السادس فإنه ما كان بمعنى الأكل والشرب، والذي بمعنى الأكل والشرب هي الإبر، أو بعبارة أصح هي الحقن التي يحقن بها المريض ويستغني بها عن الأكل والشرب، لأنه إذا استغنى بها عن الأكل والشرب صارت بمعنى الأكل والشرب. وما كان بمعنى الشيء فإن له حكمه، لأننا نعلم علم اليقين أن الشرع لا تناقض فيه، وأنه لا يثبت حكما في شيء إلا وقد ثبت ذلك الحكم لنظيره. وعلى هذا فنقول وجه تفطير الصائم بالحقن التي تغنيه عن الأكل والشرب أنها بمعنى الأكل والشرب، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. على أنني رأيت لبعض المتأخرين قولا بأن هذه الحقن لا تفطر أيضا وإن استغنى بها عن الأكل والشرب، وحجته في ذلك أن الأكل والشرب لا يستفيد به الآكل الشارب مجرد التغذية، وإنما هو تغذية وتلذذ بالطعم، وهذا لا يوجد في الإبر أو في الحقن التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. ودليل ذلك أن المريض المصاب بهذا إذا كان يحتقن بهذه الحقن فإنك تجده مشتاقا غاية الاشتياق إلى الأكل والشرب، فدل هذا على أنها دون الأكل والشرب، وإذا كانت دونه فإنها لا تلحق به، لكني أرى أن هذا القول ضعيف، وأنه ينبغي الاعتماد على التعليل الأول، وهو أنه لما كانت هذه الحقن مغنية عن الطعام والشراب صار لها حكم الطعام والشراب. وعلى هذا فإذا أصيب المريض بمرض وهو صائم اضطر معه إلى الاحتقان بهذه الحقن، فإننا نقول يجوز له أن يحتقن بها ويكون مفطرا ويقضي يوما بدل هذا اليوم. أما السابع من المفطرات فإنه إنزال المني بتقبيل أو لمس أو ضم أو تكرار نظر، لأن المني شهوة، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والدليل على أن المني شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع بالجماع إنما هو ذلك الماء الدافئ. أما لو أمذى الإنسان بتقبيل أو تكرار نظر أمذى إمذاء فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن المذي دون المني، ولهذا لا يوجب الغسل ولا يحرم به ما يحرم على الجنب من قراءة القرآن والمكث في المسجد بدون وضوء. هذه سبعة أشياء كلها مفطرة، إذا تناولها الإنسان صار مفطرا. أما الثامن فإنه خاص بالمرأة وهو خروج الحيض والنفاس، فمتى خرج من المرأة حيض أو نفاس في أثناء الصوم فسد صومها، ولكن لا بد من الخروج. أما أن تحس به ولكن لا يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح. وانتبهوا الآن إلى ما اشتهر بين النساء من أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فإن صومها يكون فاسدا حتى وإن كانت الشمس قد غربت وهي لم يأتها الحيض. يظن النساء أنها إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فسد صومها ذلك اليوم، ولكن ليس بصحيح. فمتى غربت الشمس ولم يخرج منها شيء فإن صومها صحيح ولا قضاء عليه. والدليل على أن ذلك مفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. المفطرات التي تكون باختيار المرء وهي السبعة الأولى لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مختارا. فضد العالم الجاهل، فإذا أكل الإنسان مثلا وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه. والجهل تارة يكون جهلا بالحكم وتارة يكون جهلا بالوقت. فالجهل بالحكم مثل أن يتقيع الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل. والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين، أحدهما أسود والثاني أبيض، والعقالان هما الحبلان اللذان تربط بهما أو تعقل بهما الإبل، فجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود أمسك عن الأكل والشرب. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لماذا لم يأمره؟ لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة، فهو جاهل بالحكم. واعلم أن علماء البلاغة في هذا الموضع أخطأوا خطأ عظيما، حيث فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، فسروه بأنه كناية عن غباوة عدي بن حاتم. كيف ذلك؟ قالوا: لأن الإنسان إذا كانت وسادته عريضة كان ذلك دليلا على طول رقبته، وإذا كانت رقبته طويلة كان غبيا غير ذكي. يقولون: كل إنسان رقبته طويلة فهو غبي ليس بذكي. لماذا يا جماعة؟ قال: لأن المخ بعيد عن القلب، فإذا كان بعيدا عن القلب فيضعف التصور الذي يحوله الدماغ إلى القلب، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. التصورات والتخيلات والأفكار كلها في الدماغ، ولهذا إذا اختل الدماغ اختل تصور الإنسان، لكن الإرادات والتدبير في القلب. فالمخ يتصور ويتخيل ويهيئ الأمر ثم يرسله إلى القلب، القلب يتحكم يأمر وينهى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقال أبو هريرة: القلب ملك والجوارح جنود، فإذا أمر الملك بشيء ائتمرت له الجنود. ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح، فجعل صلاح الجوارح جعله نتيجة لصلاح القلب، نتيجة حتمية ضرورة أن جواب الشرط يكون نتيجة لوجود الشرط، وهو أبلغ من تشبيهه بالملك والجنود، لأن الملك قد يأمر ولا يمتثل لأمره، لكن إذا صلح الصلح هذا أبلغ. المهم أني أقول إن علماء البلاغة عفى الله عنهم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بدل من أن يقول له إنك غبي لا تفهم قال له إن وسادك لا عريض. هذا خطأ، بل معنى الحديث أنه لو فرض أن الخيط الأسود والأبيض هما العقلان لكان وسادك عريضا حيث وسعهما، أو إذا كان فهمك هذا فمعنى ذلك أن الأفق كله بليله ونهاره تحت وسادك، وحينئذ يكون عريضا. الجاهل بالوقت لا يفطر أيضا، لأنه من شرط الإفطار بالمفطرات أن يكون عالما، مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر قد طلع، أن الفجر لم يطلع فيتبين أنه قد طلع فإنه لا قضاء عليه، ومثل أن يفطر في آخر النهار يظن أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه. وما هو الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ووجه الدلالة من هذا: لو كان القضاء واجبا، نعم مرة ثانية، وجه ذلك لو كان الصوم فاسدا لكان القضاء واجبا، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم بذلك لنقل إلينا، لأن ذلك من حفظ الشريعة، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم به، ولما لم يأمر به علم أن الصوم غير فاسد فلا قضاء في هذه الحال. ولكن يجب على الإنسان متى علم أن يمسك عن الأكل والشرب حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا قضاء عليه، وصومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن متى ذكر وجب عليه الكف. الشرط الثالث أن يكون مختارا، فإن كان غير مختار لذلك مثل أن يكره على الأكل والشرب، أو أن يتمضمض فينزل شيء من الطعام من الشراب أو من الماء إلى جوفه فإنه لا قضاء عليه لأنه بغير اختياره. ومثل ذلك لو أن الرجل أكره امرأته وهي صائمة على الجماع فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته فإنه لا قضاء عليه لأنها مكرهة بغير اختياره. هذه ثلاثة شروط لكون الإنسان يفطر بتناول المفطرات. وأخيرا ننتقل إلى الموضوع الثاني في المحاضرة، وهو قيام رمضان. قيام رمضان رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما هو قيام رمضان؟ هل هو القيام الذي يكون في العشر الأواخر كما يفهمه كثير من العامة، أو هو القيام الذي يكون من أول ليلة من رمضان وهو التراويح إلى آخر ليلة منه؟ الجواب الثاني، فقيام رمضان منه التراويح، بل التراويح من قيام رمضان. وإنما سمي التراويح لأنهم كانوا في الزمن السابق إذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، لأنهم يطيلون القراءة والركوع والسجود، فإذا استراحوا استأنفوا العمل، بخلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم من كونهم يسرعون في التراويح إسراعا قد يكون مخلا بواجب الطمأنينة، وربما يسرع الإمام إسراعا يمنع المأمومين فعل ما يسن، وربما يسرع إسراعا يمنع المأمومين فعل ما يجب، قد لا يتمكن من خلفه من الطمأنينة. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله علماء الحنابلة أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، وما ذكروه صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ رضي الله عنه حين أطال في صلاة العشاء إطالة تشق على المأمومين، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فدل هذا على أن الإمام لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن وراءه، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يطمئن في التراويح، في القراءة، في الركوع، في القيام بعد الركوع، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، في كل الصلاة، حتى تؤدى الصلاة على أتم وجه بقدر الإمكان. وما هو العدد الذي ينبغي أن يحافظ عليه؟ نقول إن العدد هو 11 ركعة، هذا أفضل عدد تؤدى به صلاة التراويح. والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. السؤال عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والجواب أعم من السؤال: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فإذا حافظ الإنسان على هذه 11 مع التأني ومراعاة الناس كان أكمل من العدد الذي يزيد على ذلك، لأنه بلا ريب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تجوز الزيادة على ذلك؟ قال بعض العلماء: لا تجوز الزيادة على ذلك، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال إن قوله كما رأيتموني كما هو كما تدخل فيه الكيفية تدخل فيه الكمية أيضا، فلا يتجاوز العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه. ولكن هذا القول عندي ضعيف، ويضعفه أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، مع أن هذا الرجل فيما يظهر لا يدري عن عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب الاقتصار على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، لو كان الاقتصار عليه واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحدد علم أنه لا يجب الاقتصار على 11، وأن الإنسان لو زاد على ذلك فجعلها 23 كما اختاره كثير من أهل العلم، وجعلها 39 كما اختاره آخرون وجعلها بين ذلك أو أكثر فإنه لا حرج عليه، فالأمر في هذا واسع، ولكن الذي يريد الأفضل والمختار فإنه لا ريب أن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يزيد عليه لا ريب أنه هو الأولى والأكمل، لكن الذي يهم هو أن نطمئن في صلاتنا بحيث يتمكن الإنسان من الدعاء والطمأنينة في قراءته وفي أفعاله. ثم ننتقل إلى موضوع ثالث وهو موضوع الزكاة، والزكاة هي أحد أركان الإسلام، بل هي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وكثيرا ما يقرنها الله عز وجل في الصلاة في كتابه العظيم، لأنها حق المال، وهي واجبة في عدة أنواع من المال، نذكر منها 3 أنواع لأنها الأكثر تداولا، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة. أما الذهب والفضة فإن القرآن دل على وجوب الزكاة فيهما، مثل قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما معنى الكنز؟ هل هو الدفن في الأرض؟ لا، الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أوضاح كانت تلبسها له، أكنز هي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. فعلم من ذلك أن الكنز ما لا تؤدى زكاته ولو كان على ظهر الأرض، وأن ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله العافية. ولكن لا تجب الزكاة فيهما إلا إذا بلغا نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 140 مثقالا. والعشرون مثقالا 85 جراما و11 جنيها و3 أسباع جنيه. وأما 140 مثقالا فإنها 56 ريالا من الفضة بالريال العربي السعودي الأول الذي من الفضة، فما بلغ هذا الوزن فهو نصاب، وما كان دون ذلك فليس بنصاب. فإذا كان عند الإنسان من الذهب ما يزن 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه. وإذا كان عنده من الفضة ما يزن 140 مثقالا ففيه الزكاة، وما دونها لا زكاة فيه. وعليه فإنه إذا كان عند الإنسان 10 مثاقيل من الذهب و70 مثقالا من الفضة، كم كان عنده من الذهب؟ 10 مثاقيل تساوي 0.5 نصاب، ومن الفضة 70 مثقالا تساوي 0.5 نصاب. فهل يضم هذا إلى هذا ويكمل النصاب أو لا؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال يضم هذا إلى هذا ويكمل به النصاب، ومنهم من قال لا يضم هذا إلى هذا ولا يكمل به النصاب، وهذا القول هو الصحيح الراجح، لأن الشارع جعل لكل منهما نصابا مستقلا، ولأن كل منهما جنس قائم بنفسه. والدليل على أن كل منهما جنس قائم بنفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت ذهبا بفضة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما جعله كبيع الذهب بالذهب، وجعله صنفا آخر مستقلا. وعلى هذا فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، كما أننا لا نكمل نصاب البر بالشعير. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من البر، فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر، لأنهما جنسان مختلفان. وإن كان المقصود من البر ومن الشعير واحدا وهو الطعام، لكن ما دام كل منهما جنسا فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر.